التوصليات أو العباديات. التوصليات في العباديات يعني إذا كان أحد الطرفين عبادة أو كان كلاهما عبادة، وأن تكون الواقعة واحدة أو الواقعة متعددة. فكان الكلام في المقام الأول في التوصيات مع وحدة الواقعة وأن تكون الواقعة واحدة، وقال أن الأقوال واردة في المسألة خمسة. عمدة الأقوال لم الأقوال هو إمكان جريان البراءة وعدمها. هل يمكن أن تجي البراءة أو لا تجي البراءة، سواء البراءة الشرعية أو البراءة العقلية. ومحور جريان البراءة الذي بنى عليه السيد رحمة الله عليه جريانها جريان البراءة هو أنه الجواب البراءة النقلية رفع ما لا يعلمون، أنه هل يتحقق العلم بالعلم بجنس التكليف وهو الإلزام. الآن هنا دور نفس في فرض المسألة يدور الأمر بين الوجوب والحرام، يعني هناك إلزام لكن هناك إلزام بالفعل أو إلزام بالترك. فهل العلم بجنس التكليف هذا يدخل في باب العلم حتى لا تشمله البراءة فنقول لا، رفع ما لا يعلم نقول لا. السيد الخوي يقول أن هذا المقدار من العلم وجوده كعدمه. لماذا؟ مو كعدمه تماما، له آثار لكنه لا يحقق لنا، لا يكون قابل للتحريك. العلم الذي يمنع من جريان البراءة هو ذلك العلم الذي له قابلية التحريك، قابلية البعث، بحيث أول ما أشوفه أنا أركض أسوي هذا الفعل أو أنزجر أبتعد عن هذا الفعل. أما العلم بجنس التكليف فلا يحقق لا هذا ولا ذا. إلزام، إلزام بشو؟ أتحرك نحو الفعل إلا ما أتحرك نحو الفعل. فحينئذ هذا الإلزام بوحده لا يكون محركا، فلما ما يكون محركا تبقى هل تعلم بالحكم؟ لا ما أعلم. فحينئذ يدير في عما لا يعلم. وكذلك طبع عقاب بلا بيان، البراءة العقلية، البراءة العقلية محورها هو البيان الواصل للمكلف. فإذا كان هناك بيان واصل للمكلف فحينئذ يقبح عقابه. زين هل العلم بجنس التكليف بيان واصل؟ هل العلم بجنس التكليف بيان واصل؟ يقول لا، باعتبار أن العلم بجنس التكليف لا يكون محركا. لذلك البيان والعلم الذي يتوقف عليه جريان على يتوقف عليه جريان البراءة وعدمها هو ذلك البيان والعلم الذي يكون محركا وباعثا للمكلف في نحو الفعل أو التارك، أو يوجد بتعبير آخر يوجد في نفسه الباعثية، يعني ليس الجور هو الباعث لكن يوجد في نفسه الباعثية أو الزجار عن ذلك الفعل. ثم كان الكلام في الأقوال الأخرى التي ذكرت، وكان هناك القول الثاني الذي ذكر وهو القول بالتخيير، القول بالتخيير بين الوجوب والحرمة. وذكرنا أن هذا التخيير إما أن يراد به التخيير في المسألة الفقهية أو يراد به التخيير في المسألة الأصولية. إذا كان التخيير في المسألة الفقهية فإن هذا تحصيل من الحاصل، يعني ماكو معنى أن يأتي الشارع ويقول افعل وأنت مخير، والعقل يحكم بأنه أنت إما تفعل وإما تترك. فشو الشارع يجيب لك افعل؟ فحينئذ يكون أمر الشارع وإصداره لحكم بالتخيير هو طلب للحاصل، وليس المقصود أيضا بالتخيير هنا التخيير في المسألة الأصولية. يعني كما لو جاءك خبرين متعارضين أنت مخير، يعني الفقيه مخير بأن يفتي على هذا الخبر أو يفتي على طبق هذا الخبر، هذا تخيير بالمسألة الأصولية. يقول هذا الأمر لا وجه له باعتبار أن التخيير في المسألة الأصولية يحتاج إلى دليل، لأن نتيجة هذا التخيير هو إسناد الحكم للشارع، وإذا لم يكن هناك دليل على التخيير فيكون تشريعا محرما، فيبطل هذا التخيير الشرعي الذي يدعيه المدعي هنا. القول الثالث الذي ذكر في البين هو إجراء البراءة التخيير العقلي وإجراء البراءة النقلية. وهو ما ذكره واختاره صاحب الكفاية، يعني أنه في العقل يحكم بالتخيير، حكم عقلي بالتخيير، وإجراء البراءة النقلية يعني الحكم بالإباحة، الحكم بالإباحة والحلية. وهذا الأمر يعني استشكل به البعض وذكر عليه إشكال، هو أن روايات الحل، روايات الحل كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام بعينه، هي وردة في الشبهات الموضوعية وليست في الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية باعتبار أنه ذكرنا كل شيء فيه قرينة فيه يعني شبه موضوعية، يعني مو أنه حكمه هو الحلية أو الحرمة، لا فيه حلال وحرام، يعني بعض أفراده كذا بعض أفراده كذا. وكذلك لفظ بعينه الذي حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، ومضى ذكر القرائن الدالة على أن ما ورد في روايات الحل هو في الشبهات الموضوعية ولا تسمى الشبهات الحقيقية، فالدليل حينئذ يكون أخص من المدعى. ولو تنزلنا وقلنا أن روايات الحل تشمل الشبهات الحكمية، فالنتيجة أن هناك حكم شرعي ظاهريا وهو الإباحة والحلية في هذا المورد، يعني دوران الأمر بين المحذورين. هذا الحكم الشرعي نقول أن هذا غير تام، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي الظاهري إنما يجعل في ظرف الشك، وهنا ما عندنا شك، عندي علم بالإلزام. فحكم الشارع بالإباحة والحل في مثل هذا الفرض هو في مثل هذا الفرض يكون مناقضا للحكم الواقعي، فلا يمكن التمسك بمثل هذا الحكم الواقعي. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية. القول الرابع وهو التخيير العقلي الذي ذكره المرز النائمي رحمة الله عليه وكذلك المحقق العراقي. والمرز النائمي إنما ذهب إلى هذا القول لأحد وجهين أو لوجهين استدل عليه. الوجه الأول أن البراءة في مقابل الاحتياط، الاحتياط هو وضع تكليف في ذمة العبد، البراءة هو رفع ذلك التكليف، يعني الشارع يحكم بالاحتياط أو يحكم بالبراءة، الرفع للحكم الشرعي يقابل وضع الحكم الشرعي. ففي الموارد التي لا يتمكن فيها الشارع من الوضع لا يتمكن فيها من الرفع، الموارد التي لا يتمكن الشارع فيها من الوضع لا يتمكن من الرفع. لذلك القاعدة تقول كلما وضع تكليف بيد الشارع فرفعه أيضا بيده. فإذا قلنا أنه لا يمكن للشارع أن يضع الاحتياط في هذا المورد، فحينئذ لا يضع البراءة. عندما قلنا بأن الشارع لا يضع الاحتياط فهو أيضا لا يضع البراءة، لأن كلما كان وضعه بيد الشارع فرفعه أيضا يكون بيد الشارع أيضا، فلا يتم رفعه. المصنف في مقام المناقشة لهذا الدليل يقول بعض الأحيان نفكك إحنا بين الرفع والوضع، وليس القاعدة التي ذكرتموها تامة. بعض الأحيان الشارع لا يمكن له الاحتياط لأن الفعلين متضادين، الفعلين متضادين، لما يكون هناك فعلان متضادان لا يمكن للشارع أن يجعل الاحتياط بينهما، لأنه ما يصير قائم وقاعد في آن واحد. لكن إذا كان الضدان لهما ثالث فيمكن أن يرفعهما ويأتي بثالث. يعني مرة القيام والقعود أمران متضادان، فلا يستطيع الشارع أن يأمر بالاحتياط في الجمع بين القيام والقعود، لكن يجب يقول لا تقوم ولا تقعد، نام. النوم والاضطجاع هو ترك للقيام والقعود، فهنا وضع الاحتياط بين القيام والقعود غير ممكن، لكن رفعهما ممكن. شو المشكلة في البناء؟ لا مشكلة في البناء. في حين إذن هاي القاعدة اللي ذكرتوها، كلما كان وضع التكليف بيد الشارع فرفعه بيده، فإذا لم يمكن الوضع لم يمكن الرفع. هاي القاعدة ليست بتامة، لأنه من الممكن أن يكون الوضع مستحيل لكن الرفع ممكن، كما في ضدين الذين لهما ثالث. أما في الضدان الذي ليس لهما ثالث فيمكن أيضا، ما يمكن أيضا نقول أن الشارع لا يتمكن، يعني كان الشارع عند الدوران بين الوجوب والحرمة لا يمكن أن يقول للمكلف أيها المكلف المتردد بين الوجوب والحرمة عليك الجمع بينهما، هذا ما ممكن. أيها المتردد بين الوجوب والحرمة عليك أن تجمع بينهما، هذا ما ممكن، هذا واضح. لكن يمكن أن يقول له أيها المتردد بين الوجوب والشيء، بين الوجود والحرمة يجب عليك الاحتياط بالفعل، هذا يقدر يسوي. أو يقول له أيها المتردد بين الوجوب والحرمة يجب عليك الاحتياط بالترك. فهنا لاحظ شيء يقول السيد الخوي، يريد أن يقول يمكنه أن يضع الاحتياط في الوجوب فقط، يمكنه أن يقول يضع الاحتياط في الحرمة فقط. فإذا حين تصل النتيجة، نعم الاحتياط في الوجوب والحرمة معا غير ممكن، لكن يمكنه أن يأمره بالاحتياط في أحدهما، ويمكنه أن يأمره بالاحتياط في الآخر، أو يأمره بالاحتياط في الآخر. فإذا كان من الممكن أن يضع الحكم في أحدهما فيمكن أن يفعل الحكم في أحدهما، يعني يمكن أن يجعل الاحتياط في الوجوب. يجي البراء يقول لما ما وضع الاحتياط في الوجوب حين يرفع التكليف الوارد في الوجوب، أو يرفع التكليف الواجب الوارد في الحرمة. فإذا أمكن وضع كل من الوجوب والحرمة يمكن له رفعه أيضا. أنت يا أيها المرزى النائمي، ما الذي أردته؟ المرزى النائمي إجي قال يا رب المكان الذي الشارع لا يستطيع أن يضع الاحتياط فيه لا يمكن أن يضع البراءة، وفي محلنا الاحتياط غير ممكن. يا بالاحتياط شنو صورته؟ أن تجمع بين الوجوب والحرمة. يقول لي هذا ما ممكن، لكن ألا يمكن الشارع أن يقول احتط بالوجوب بالفعل، احتط بعمل الفعل، عليك الاحتياط بالفعل. أو يجي يقول له عليك الاحتياط بالترك، فلما كان الوجوب والحرمة قابل للوضع فإنه يكون قابلا للرفع أيضا. هذا إذن جواب الوجه الأول اللي ذكره المرزى النعيم. الوجه الثاني اللي ذكره المرزى النعيم يقول أن كل أصل شرعي عندما يعمل به لا بد أن يكون له أثر يترتب عليه، وإلا يكون له. وهنا إذا قلنا بجريان البراءة لا أثر لجعل هذا الحكم الظاهري، ما البراءة تجي حتى ماذا؟ حتى تثبت الإباحة وتثبت الحلية وتثبت الترخيص، وهذا الترخيص كحكم شرعي لا يمكن. لماذا؟ لعدم خلو الواقع من أحدهما، راح يكون تحصيل للحاصل، سوف يكون تحصيل للحاصل. فيقول فإذا لا أثر لهذا الجريان هذا الأصل وهو البراءة. البراءة تجي لما يكون أثر شرعي، الأثر الشرعي يجب أن يختلف عن الواقع، فإذا الواقع لا يخلو من الفعل والترك فهذا الأثر الشرعي المترتب على جريان البراءة لا محل له، فلذلك لا تجي البراءة. السيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة في مقام الاستدلال يقول لا أكو أثر، الأثر رفع الاحتياط، لكن رفع الاحتياط أو رفع الحكم بالوجوب في الوجوب، ورفع الحكم في الحرمة في الحرمة. يعني لا نتعامل مع كلا الخيارين أن يجب تعامل معهم معا في آن واحد. يعني عندما نأتي على نحو الاستقلال للوجوب فنقول الوجوب بنفسه قابل للوضع وهو قابل للرفع بالبراءة. الحرمة بنفسها قابلة للوضع فهي قابلة للرفع بالبراءة. فحينئذ الأثر المترتب على البراءة هو الترخيص في جهة الوجوب والترخيص من جهة التارك، فحين تشمل أدلة البراءة النقلية له. الحرمة أيضا كذلك والوجوب أيضا كذلك. نعم، إيش راح يلزم؟ مخالفة التزامية، والمخالفة التزامية لا ضير منها فيها إذا لم يستوجب المخالفة العملية، والمخالفة العملية هنا غير حاصلة غير متحققة، لأنه لا بد أن تعمل بأحد الواقعين. فبالتالي ما ذكره المرز الناعيني أيضا غير تعمل. يبقى عندنا القول الأخير وهو ما ذهب إليه من تقديم جانب التحريم. لماذا نقدم جانب التحريم؟ لماذا نقدم جانب التحريم؟ يقول لأن جانب التحريم لأنه جلب دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة. هذا واضح المناقشة فيها، إن هذا شنو؟ هاي قاعدة عقلية، قاعدة نقلية بها رواية، هاي استحسان. وهذا الاستحسان ذكره العامة في كثير من الأحكام والتزاحمات، أن جلب المصلحة أو أن دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، يعني دفع المفسدة بعدم ارتكاب الحرام، وجلب المصلحة هو ارتكاب الواجب أن يجيب لي مصلحة. فإذا تردد الأمر بين الواجب والحرام فترك المفسدة ودفع المفسدة أو لا، إن أنا أقع في المفسدة لا ابتعد عن المفسدة. ومحل كلامنا هنا كذلك يدور الأمر بين الوجوب والحرمان، فالشارع يأتي ليقول ادفع ذلك بتقديم جانب التحريم والحرمان. هذا حينئذ هذا الاستدلال يقول هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية ولا قاعدة نقلية. موارد المزاحمة قد يقدم الوجوب متى ما في إنقاذ الغريق والدخول في الأرض المخصوبة. الدخول في الأرض المخصوبة حرام، إنقاذ الغريق في منفعة، فحين أيهما الذي يقدم؟ الوجود يقدم، وهو إنقاذ النفس المحترم. فإذا ما ذكره هذا غير تام. والأمر الآخر، النقاش الآخر في مثل هذا الدليل يقول بأنه دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، هذا يذكرونه فيما إذا كان هناك فعلان، هناك فعلان فعل وفعل. حينئذ هناك مفسدة مترتبة على الفعل الأول لو فعلته، وهناك مصلحة مترتبة على الفعل الثاني لو فعلته. فيدور الأمر بين أن تدفع المفسدة بأن لا تفعل الفعل الأول، أو تأتي بالمصلحة وهو أن تأتي بالفعل الثاني. فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، لكن أيهما الذي يقدم؟ يعني المزاحمة المتصورة عندما يكون هناك فعلان مو فعل واحد، احنا الآن هنا فعل واحد. التزاحم عندما يكون أمران يتزاحم، أسوي هذا لو أسوي هذا يصير مزاحمة. أما هنا مزاحمة في الأحكام بالفعل الواحد، وهذا غير مورد القاعدة أصلا. محل كلامنا أنه هناك فعل واحد، هذا الفعل الواحد إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما. ومحل هذه القاعدة وموردها هي في موارد وجود الفعلين. فإذا يبطل القول الخامس. ونعود إلى القول الأول. القول الأول الذي يقول بجرائم البراءة، إذا شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة هي التخيير. لكن أكو فرق بين تخيير تكويني أن لا يخلو الواقع من أحدهما، وبين تخيير شرعي، وبين تخيير عقلي. يعني التخيير في خصال الكفارة تخيير، التخيير الشرعي الشرع يقول لك تخير بينهما، التخيير العقلي أن يكون في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاءه، أن يكون كلا الطرفين حاويان على الملاك، وهذا الملاك يجب استيفاء ذلك الملاك، ولا يمكن الجمع بين الطرفين فيتخير بينهما عقلان. إذن التخير الذي يتحقق هنا نتيجة جريان البراءة بشكل مستقل عن الوجوب، وجريان البراءة بشكل مستقل عن الحرمة، التخير الذي يثبت هو التخير التكويني، خلينا نسميه التخير التكويني. وبالتالي حينئذ وبالتالي لذلك ما يقول أصالة التخير، يعني الرأي الذي اختاره السيد رحمة الله عليه في تعداد الأقوال هو تارة نقول جريان البراءة، جريان البراءة ما تترك شيء للتخير بعد، أصالة التخير في مقابل جريان البراءة، يعني أصالة التخير، أصالة الاحتياط، أصالة البراءة كلها أصول تجري. إذا أجرت البراءة بعد بدأ يجي أصالة التخير، إذا أجرت أصالة التخير بعد بدأ يجي البراءة. فالذي لكن هذا لا ينافي أن نتيجة جريان البراءة التخير، بس هذا التخير مو هو الأصل العملي. لاحظ فرقوا بين الاثنين، فرقوا بين أن يكون التخير هو مقتضى الأصل كبقية الأقوال الذي قالت أصالة التخير أو تجري البراءة النقلية أو التخير كذا، أو أن نقول بأن المدار هو مدار ماذا؟ أن هذا تخير تكويني، فالتخير التكويني هو أن لا يكون الواقع من أحدهما. أما التخير الشرعي فما ممكن لأنه تحصيل الحاصل، والتخير العقلي عندما يكون هناك ملاك يجب استيفاءه، يعني التخير ناشئ عن ملاك يقتضي التخير. هنا ماكو ملاك، لاحظ هذه النقطة، التخير تارة يكون ناشئا عن ملاك يقتضي التخير، التخير في مصلحة، فحينئذ نسميها أصالة التخير سواء شرعيا عقليا. أما في موردنا هنا عندما قلنا بجريان البراءة، صحيح الواقع راح يكون الفعل أو الترك وهو تخير، لكن هذا التخير تخير تكويني، وهو أن لا يخلو الواقع من أحدهما. هذه يحتاج إلى تتنبه إليها حتى لا يكون يقول خبص الخوي أما قال تخير بعد خلص. لما تجي البراءة في الوجوب تجي البراءة في الترك، حينئذ النتيجة راح تحصل، راح يصير الوجوه، راح يصير التخير، لكن هذا ليس هي أصالة التخير، لأن أصالة التخير معناها أن يكون التخير عن ملاك وهذا الملاك يقتضي التخير.
هذا
ملاك، هذا التخير لا، لأنه الواقع لا يخلو من الفعل والترك، لأن المورد جريان البراءة مقتضى جريان البراءة، يعني ماكو أصل تخير. هذا الفارق أنه بالنتيجة الكل يقول راح يفعل او يترك، لكن بعضه يقول ان التخير هو الجاري هنا والبراءه لا تجري، فالتخير هنا ناشئ عن ملاك اقتضى التخير سواء كان عقليا او كان شرعيا. وتارة نقول لا، البراءه تجري، يعني التخير ما بي ملاك، الملاك هو للبراءه، تجري في الوجوه مستقلا وتجري في الحرمه مستقلا. والتخير المتحقق بعد جريان البراءة هو التخير التكويني، أنه معناه شنو؟ أن لا يخلو الواقع الخارجي من أحدهما. بالتأكيد الكل يدري أن الواقع لا يخلو إما فعل وإما ترك، لكن هذا التخير هل هو تخير شرعي عقلي لو لا براءة تجري؟ يقول لا، البراءة تجري وليس أصالة التخير.
ولكن الأجرية براءة
من
الوجوب بعد ما
هو
وجود الفعل، ما
هو
توجد الفعل،
تجيب
الحرمة
ولا لا؟
كذلك أجر
البراءة، فش تكون النتيجة؟ ترخيص في الفعل والترك، لكن ما كلهم على حدة، فالنتيجة أنك أنت في الخارج إما فاعل
وما
تارك، لكن هذا التخير تخير تكويني بس مو قول بأصالة التخير. واضح النقطة وين؟ أن السيد الخوئي وغيره الذي قالوا بجريان البراءة قالوا بأنه مو أصالة التخير، البراءة تجي، فلما البراءة تجي ترفع الوجوب في الوجوب وترفع الحرمة في الحرمة، لكن بالواقع الخارجي أنت شنو؟ راح تكون مخير، لكن هذا التخير هو تخير تكويني. المقام الثاني وهو جريان في الأباديات، إن شاء الله.
سيدنا ما فاجأ جت المفسدة وين غاصب؟ مثلا انا في ارض مغصوبه وانت تقول لي لا تغصب، او أو ولا تؤدي أيكم ولا تهلك وأنا من نفسي من الطابق العاشر.
شفت
الطابق الخامس تقول لي تقول لي لا شو اسمه لا ترموا أنفسكم في التهلكة. فما ما نفع هذا.
شو النفع؟
إذا كنت أنا ظالم أو
مثلاً. لا شو النفع شنو؟
شلون أدفع المفسدة؟ لو أنا أصلاً.
لا لا يقول عند الدوران بين دفع المفسدة وجلب المصلحة.
المصلحة.
يعني أكو فعل إذا سويته بمفسدة وأكو فعل إذا سويته بمصلحة فيدور يسوي هذا لو هذا يتزاحمان يعني إنقاذ الغريق فيه مصلحة وجود في الأرض المغصوبة فيه مفسدة أيهما الذي يتقدم؟
دفع
يعني ما تقصد والغريق يموت
لا إنقاذ النفس محترم
فإذا إن هذا جلب المصلحة تقدم فمو دائما هاي